بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة الجسيمة حيث جمعنا في هذا البلد الأمين المبارك الطيب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة طابت، وهو الذي اختاره الله تعالى في الأزل مهاجرا ومقاما لرسوله صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله تعالى كذلك في هذه اللحظة أن جمعنا بمقنب صالح الأنصار، فقد قال كعب بن زهير رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: من سره شرف الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار. فنحن اليوم جمع الله لنا النعمتين، فاجتمعنا في المدينة في مقنب من صالح الأنصار في ضيافة الأنصار، ولا يفوتنا شكر هذه النعمة العظيمة الجسيمة التي نسأل الله تعالى أن يثبتها، ونسأل الله تعالى أن يجعل الجميع من المتحابين فيه، المتجاورين فيه، المتجالسين فيه، الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قلت إن كعب بن زهير رضي الله عنه أشهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من سره شرف الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار. ونحن اليوم أنعم الله علينا بهذه النعمة، فنحن في مقنب من صالح الأنصار وزريافة الأنصار في هذه المدينة الطيبة الطاهرة، ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: المحيا محياكم والممات مماتكم، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأنصار خيرا فإنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وبقوله: علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار. وقد بين ما لهم من الفضل والمزية في الإسلام، ولا يزال التاريخ يشهد بذلك. فأنا أتيت من بلاد استقر فيها هذا الجزم من الأنصار، فأثرهم فيها بارز، ونصرتهم لله ورسوله ما زالت على ما أثنى الله به عليهم في كتابه. فقد قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الثناء الذي نتعبد الله تعالى بتلاوته هو باق خالد، وأثره في الأنصار باق كذلك واضح، ولذلك فإن تضحيتهم للإسلام غير جديدة. فهم الذين ضحوا بسبعين شهيدا يوم أحد، وبسبعين شهيدا في بئر معونة، وبسبعين شهيدا في اليمامة، وبسبعين شهيدا يوم جثر أبي عبيد. وهذه هي التي يقول فيها البدوي رحمه الله: أصيبت الأنصار يوم أحد بئر معونة اليمامة أعددي جثر أبي عبيد الشهيد سبعين سبعين بلا مزيد. وهم الذين ضحوا كذلك في دفاع المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشاهد كلها، وقد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في ذلك، وقال الله: قد سيرت جندا هم الأنصار موعدها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. وأثرهم في الإسلام ومشاهدهم فيه لا يمكن أن نحصيها، ولا نستطيع الوفاء بما لهم من الحق. ويكفيهم أن الله اختارهم لنصرة هذا الرسول الأمين الكريم صلى الله عليه وسلم، واختارهم لجواره فأحبهم حبا شديدا، وكان يقول: في كل دول الأنصار خير. وعندما رأى جويريات من بني النجار يغنين فيقولن: نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري، قال: أشهد الله أني أحبكم. وكذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في المدينة يعس ليلة فسمع عجوزا من الأنصار تنشد: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليك الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ريت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار. فأبكت عمر بكاء شديدا لما أدرك من محبة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة تقتضي منهم الدفاع عنه وعن دينه والقيام بنصرته، وتقتضي من ذرياتهم كذلك القيام بما قام به أسلافهم وأجدادهم. فقد قال ابن رواحة رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصرف المشركين عن طريقه: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله، واليوم نضربكم على تأويله. فهذا شأن الأفطار، ضربوا الكفار على تنزيله ثم هم يضربونهم على تأويله، فتأويله بروزه للأيام وظهوره في واقع الناس. فقد قال الله تعالى: وقد كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. تأويله هو بروزه للأيام، فما وعد الله به تحققه هو تأويله. فقد قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فكان نزولها في الحديبية، وكان تأويلها في عمرة القضية أي بعد ذلك بعام. وأولى ما تشغل به المجالس وكلام ربنا جل جلاله فهو رسالة أرسلها الله إلينا فاختار لها أفضل الرسل من الملائكة ومن البشر، وعصمها وحذرها من التحريف والتبديل والتغيير. ولا شك أن أي إنسان منكم إذا أتاه كتاب من عند حكمه الذي قد مات وهو يعلم أنه منه فسيحترمه احتراما شديدا، ولو أتاه كتاب من علي بن أبي طالب أو من عمر بن الخطاب أو من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيحترمه احتراما كبيرا. وإذا أتاه كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجه إليه لا شك أنه سيحترمه غاية الاحترام. وهذا كتاب جاء إلينا جميعا، هو موجه إلى كل فرد منا من عند ربنا جل جلاله، رسالة أرسلها الله إلى كل فرد منا، فاختار لها ما لا يمكن أن يقع منه التفريط. اختار لها من الرسل من الملائكة جبريل أمينه على الوحي، واختار لها من البشر أفضل الخلائق جميعا وأشياهم وأحبهم إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله في تنويه بهذه الرسالة الكريمة: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. فأثنى على هذا الكتاب بهذا الثناء العظيم، فهو رسالة جاءت لنا من هذا الطريق، جاءت لنا من عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد من تدبرها ولا بد من إحياء المجالس بها. ولا شك أن كل من لديه مسخرة عظيمة يحب إبراز تلك المسخرة وإظهارها، وأعظم مسخرة وأعظم ذكر لهذه الأمة هذا القرآن الذي بين أيدينا. فلذلك ينبغي أن لا تخلى منه المجالس، وينبغي أن يكون تدبره غالبا على كل أوقاتنا، وأن نهتم بتفسيره وقراءته وتدبره. فقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وتدبر هذا القرآن للناس فيه مقامان: المقام الأول في حق من يعرف العربية وهو يتفهم معانيه، وأن يلتمس نفحات الله سبحانه وتعالى، ففي هذا القرآن النفحات القدسية، فيمكن أن يرزق هذا بحرف ويرزق الآخر بحرف آخر، فكل حرف منه إذا قرأه الإنسان بنية وصدق كتب له به 10 حسنات إلى 700 بيت إلى أضعاف كثيرة. فالحرف الواحد يفتح للإنسان فيه، وقد ورد أن الحرف الواحد من القرآن يدخل به 70,000 جنة حرف واحد، وأن كلالب الصراط يدخل بالكلاب الواحد منها 70,000 النار. فحروف القرآن تقابل كلاليب الصراط، كل كلاب يدخل به 70,000، كلاب الواحد يدخل به 70,000 جهنم. والقرآن كل حرف منه الحرف الواحد يدخل به 70,000 جنة بإيمانهم به وتلاوتهم له وتقبل الله له. فالقارئ قد يقرأ ختمة كاملة فيقبل الله منه حرفا واحدا، ولكن يبارك له في ذلك الحرف فيثاب به هذا الثواب العظيم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتح ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فلذلك هو خير ضيافة، وهو خير ما يقدم في الأفراح. وأذكر أنني مرة زرت بيتا كريما، فقال صاحب البيت، أنا معي ضيوف كرام عليه، فقال صاحب البيت: أقسم إنه لن ينحر جملا ولن يذبح بقرا ولا غنما، ولكن سيذبح بشرا. فقيل له ما هذا؟ فقال كل هذه كانت في بحر الضياف من قبل ويريد شيئا لم يفعل من قبل. وضيافة الأنصار إذن هي القرآن، ولا يمكن أن تقارن بأي ضيافة أخرى، ولا يمكن أن يعدل عن هذا أي شيء آخر. لذلك سنجلس قليلا على مائدة كتاب الله نتدبر بعض الآيات التي سمعتم. إذا حصلت الموافقة على هذه الآيات إلا في القرآن كله مائدة الله، إذا أردتم آيات أخرى نأخذها. ما رأيكم يا رب هذه الآيات؟ طيب، الآيات التي سمعتم من سورة الفرقان يذكر الله سبحانه وتعالى فيها منهجا عظيما للذين اصطفاهم من عباده، فيبين حياتهم في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم في ما يأتون وما يذرون. هذا المنهج المتكامل جاء بكل أعمال وبكل الطرق التي ينبغي أن يتركها، والأعمال كلها تنقسم إلى هذين القسمين، إلى أفعال وطرق. فافتتح هذا المنهج بقوله: تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، فأثنى على نفسه بتمام البركة ودوامها، فعبر بالفعل الذي يدل على التشدد، فبين أن هذه البركة في نماء وتشدد دائما، والمقصود بالتشدد منها الطرف الذي يعني الناس، فما يصل إلينا من بركات الله لا حصر له، وهو يتجدد في كل لحظات وفي كل الأوقات، يصير إلينا من منافع بركات الله ما لا يمكن أن نحصيه من هذه النعم العظيمة. فكل عظمة وكل شعرة وكل تنفس وكل شيء تعيش فيه هو نعمة مستقلة من نعم الله لا تستطيع إحصائها. حتى في الضراء نعم عظيمة من نعم الله يدفع بها ما هو أعظم من هذه الضراء. ولذلك يقول أحد العلماء: لا تكره المكروه عند حلوله، إن الحوادث لم تزل متباينة، كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة. فأثنى على نفسه بهذه البركة العظيمة، ثم أثنى على نفسه ببعض أفعاله جل شأنه، فقال: الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أثنى على نفسه بعض أفعاله في العالم العلوي التي تنعكس على العالم السفلي فينتفع الناس بها رغم بعدها والمسافات الشاسعة بينهم وبينها، في البروج التي في السماء وما جعل فيها من النور الذي به تزول ظلمات البر والبحر، كل ذلك من نعم الله العظيمة التي يبعد عنا مصدرها ولكن الله يوصلها إلينا رغم المسافات الشاسعة. فنور كوكب من الكواكب لا يصل إلى الأرض إلا بعد آلاف السنين الضوئية ببعده، ولكن الله سبحانه وتعالى قدره في الأوقات، فكل لحظة يصل فيها شيء من الأشعة إلى الأرض كان في آلاف السنين في طريقه إليها. ومن تدبير الله أن لا يصل هذا الشعاع إلا في هذا الوقت، والذي بعده في الوقت الذي يليه، والذي بعده في الوقت الذي يليه، حتى تكون النعم في السراد والسمرار. الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وهو الشمس، وقمرا منيرا، والسراج هو الذي تستمد منه الكائنات المضيئة في الأرض وفي الفضاء المحيط بها تضاءتها جميعا. ولذلك عطف عليه القمر فجعل القمر بعد الشمس لتبعيته لها في الإضاءة والنور، لذلك قال: وقمرا منيرا. وهذا القمر مع الشمس آيتان من آيات الله، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده لا يستفان لموت أحد ولا لحياته. فهذه الآيات هي براهين على وحدة الله وقدرته، وهي تقتضي من الناس أن يحمدوا الله عليها وأن يزدادوا إيمانا ويقينا بمشاهدتها. وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الهلال يقول: أيها الخلق المتردد في منازل التقدير والمتصرف في فلك التدبير، آمنت بمن نور بك الظلم وأسفر بك الظهم وجعلك آية من آيات وحدانيته وعلامة من علامات سلطانه، وامتحنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف، ففي كل ذلك أنت له مطيع وإلى أمره سريع، فسبحان الذي خلقك وخلقني وقدرك منازل. آية عجيبة من آيات الله سبحانه وتعالى يمتن بها على عباده بحسن صنعته وبدائع قدرته وحكمته البالغة التي لا مبدل لها. فلهذا قال: وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ارتباطا بهذين الكوكبين العظيمين اللذين هما آية الليل وآية النهار، فقد جعل الله آية الليل منفوة وجعل آية النهار مضيئة، رتب عليهما الظرفين الزمنيين وهما الليل والنهار، فجعل تعاقبهما آية من آياته ونعمة من نعمه كذلك. فقال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فمعنى قوله خلفة أن يخلف أحدهما الآخر، فالله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. فنحن الآن في ظرف هو النهار، وسيخلفه الليل ثم يخلفه النهار بعد ذلك إلى أن ينقضي الزمان فيرث الله الأرض ومن عليها. لذلك قال: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فتعاقب هذين الملوين حكمة الله فيه، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لمن أراد أن يذكر أن يتذكر أيام الله الخالية ويتذكر نعمة الله عليه، أن يكون ذلك سببا له لخوف من الله وللرجاء. فتذكر أيام الله في الماضين وسرعة أخذه الوبيل لهم موذن بالخوف، وتذكر ما أنعم الله به علينا من أنواع النعم التي لا نحصيها مؤذن كذلك بالرجاء. ولهذا يقول الحكيم: حسن الظن بمن عودك كل إحسان وقوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدا. فتذكرك لآلاء الله ونعمه ولأخذه الوبيل في الماضين يمنعك من أمرين كلاهما خطر على إيمانك. الأمر الأول هو أمر مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والثاني هو اليأس من رحمة الله، فمن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولا تيأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. وأهل العلم ذكروا أن الذنب يخالطه خمسة أمور هي أشد ضررا على الإيمان من الذنب نفسه. الأمر الأول تعظيم الذنب، أن يعظم الذنب لدى الإنسان حتى يظن أنه أكبر من المغفرة، فيكون سابرا مستمرا في طريق المعصية لأنه يظن أنه قد أوجب النار فلا يتوب. فهذا استعظام الذنب عن التوبة هو يأس من رحمة الله وقنوط من رحمة الله، وهذا ضلال مبين. والأمر الثاني استصغار الذنب واحتقاره، استصغار الذنب واحتقاره لأن يهون على الإنسان ذنبه. والواقع أن كل ذنب حتى لو كان من اللمم والصغائر فإنه باعتبار من عصي به ذنب عظيم، فقد عصي به العظيم الجليل جل جلاله. فلذلك ينبغي للمؤمن أن لا يحتقر ذنبه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن ذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، وذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده. هكذا فالمؤمنون يتذكرون ذنوبهم ويبكون عليها ويتوبون وينيبون، وهذه الإنابة هي سبب للقرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن بعض المذنبين بتوبتهم ينالون حظا عظيما من ذلك الذنب، لأنه أدى منهم إلى مهابة الله سبحانه وتعالى والحياء منه والخوف الشديد منه بسبب ما فرطوه في جنب الله. ولهذا يستشعرون نداء الرب الكريم إذ ينادينا جميعا فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فلذلك يحتاج المؤمن إلى تذكر ذنبه، لكن دون مبالغة وتعظيم حتى لا يظن أنه أعظم من المغفرة. ثم بعد هذا الثالث هو الإصرار على الذنب. فالذنب يقع فيه الإنسان باستهلال الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء، ولكن إذا كان من أهل التقوى فسريعا ما يقلع ويتوب إلى الله تعالى، ويستشعر أنه قد استفزه الشيطان حتى وقع في معصية فيبادر للتوبة، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فأهل التقوى ليسوا جميعا معصومين من الوقوع في الذنوب، ولكنهم إذا وقعوا فيها ذكروا الله وبادروا إلى التوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقراءتان معناهما متقارب، فقراءة طائف من الشيطان، الطائف هو النسيم الذي يمر فوق الأرض بخفة، النسيم الذي يأتي من الهواء فيمر بخفة ويذهب، والطيف هو ما يرى في المنام وهو سريع الذهاب أيضا. فالذي يمسه من عمل الشيطان شبه بالطائف وبالطيف أيضا، وهذه استعارة مثلية وقد حذفت أداة التشبيه. فإذا مسهم شيء من عمل الشيطان كالطيف أو كالطائف تذكروا، أي ذكروا الله سبحانه وتعالى وما فرطوا فيه بجنبه، فإذا هم مبصرون فيتضح لهم المنهج وتتضح أمامهم دواعي التوبة فيتوبون إلى الله. ولذلك أخرج البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد يذنب فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله: قد فعلت. ثم ينسف ما شاء الله أن ينسف، ثم يذنب فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله: قد فعلت. ثم ينسف ما شاء الله أن ينسف، ثم يذنب فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك، فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، لا يضر عبدي ما فعل بعدها أبدا. ثم بعد هذا الإصرار على الذنب سبب لزوال الحياء من الله، لأن الملائكة يقدمون تقريرا في الصباح: يا ربي عبدك فلان فعل ذنب فلان في الوقت الذي فعله فيه. ثم في مساء ذلك اليوم: يا ربي عبدك فلان ما زال مصرا على الذنب الذي فعله في الصباح. ثم في صباح الغد، وهكذا فتتراكم التقارير عند الله. وحينئذ لا يزداد ذلك العبد إلا قسوة وابتعادا عن الله، حين تتراكم التقارير عنه وهو لم يستحي من الله، والملائكة يرفعون إليه هذه التقارير وهم شهود يشهدون عليه بذلك. فالإصرار على الذنب أمره عظيم جدا، فلا بد أن نكون جميعا من التوابين. فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقد أمرنا الله بالتوبة جميعا، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. والأمر الرابع: الجسارة على الذنب والجرأة عليه. فالمؤمن في الأصل يخاف الله، فلا يقدم على الذنب إلا وهو في وقت الغفلة عندما يستزله الشيطان إليه، كأن الشيطان سرقه حتى وقع في الذنب، لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه ينظر إليه، وبعلمه ذلك تزداد الخشية في قلبه ويزداد الخوف والتشعريرة التي تقتضي الإقلاع عن الذنب عند بداية الوقوع به. ولذلك جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله فقال: يا إبراهيم، إن نفسي لا تساعدني على ترك المعصية فأغني. فقال: إذا أردت أن تعصي الله فابحث عن مكان لا يراك فيه فأعصه. فقال: كيف أجد مكانا لا يراني فيه ولا تحجب عنه سماء سماء ولا أرضا عرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره؟ فقال: إنك لسريع إذا جابهت ربك بالمعصية وهو يراك. فقال: زدني. فقال: إذا أردت أن تعصي الله تخرج من أرضه وسمائه ثم أعصه. فقال: رحمك الله، أين لي مكان غير الأرض والسماء؟ فقال: إنك لجسور إذا أتيت في داره فعصيته في سلطانه وتحت إمرته. فقال: زدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله تخرج إليه من كل نعمة أنعم بها عليه ثم أعصه. قال: كيف أخرج إليه من نعمته وأنا من نعمته، خلقي من نعمته؟ فقال: إنك للعين إذا أكلت رزقه وأخذت نعمته ثم استعنت بها على معصيته. فلذلك إذا ازداد الإنسان خوفا من الله يقتضى ذلك منه الابتعاد عن معصيته والحذر منها غاية الحذر. من جسورون على الذنوب الذين لديهم شجاعة عليها، فمعنى ذلك أن قلوبهم قد ماتت فلا يستشعرون هذا الشعور ولا يحسون به. وأنا دائما أذكر أن العلمانية الحديثة من أكثر آثارها على المسلمين أثران. الأثر الأول: تحطيم دائرتي الحلال والحرام. فالأصل في تصور المسلم أنه يعلم أن من الأمور ما هو في دائرة الحلال ومن الأمور ما هو في دائرة الحرام، فما هو في دائرة الحلال أذن الله فيه، ما هو في دائرة الحرام حجبه الله ومنعه. لكن هذه الدائرة تتحطمت اليوم في تصور كثير من المسلمين، فأصبحوا لا يميزون بين الحلال والحرام، لا يهم أحدهم هل هذا حلال أو هذا حرام، لا يضع هذا السؤال على نفسه أصلا، لا يقدم السؤال، بل يقول هل هذا فيه ربح، هل فيه منفعة عاجلة، هل أحقق من ورائه مكاسب، ولا يهمه هل هو حلال أو حرام. فالأمر الثاني من آثار هذه العلمانية التعلق بالأسباب تعلقا بالغا وترك مسبب الأسباب. فالأسباب هي من أمر الله وكلها قابلة للتخلف، فأنتم تعلمون أن من أعظم الأسباب الكونية النار من الحر والجوع للموت، فمن دخل النار في العادة يحترق، لكن تخلفت هذه القاعدة بدخول إبراهيم في النار. وتعلمون أن الله تعالى قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأنجاه الله من النار. وفقد الغذاء والماء أيضا من قواعد الأسباب أنه سبب الموت، لكن أصحاب الكهف مثلوا 309 سنين دون ماء ولا غذاء ولم يموتوا. إذا التعلق بالأسباب ليس واردا، ينبغي أن يتعلق بمسبب الأسباب لأنه قادر على خطها بكل الأوقات. واليوم كثرت العلمانية الحديثة تعلق الناس بمسبب الأسباب وشدت تعلقهم بالأسباب، فإذا جاء الغلاء والقحط قالوا هذا من التضخم والانكماش في الاقتصاد، وإذا جاء القحط قالوا السيارة الفلانية نقل الجبهة المدارية إلى مكان كذا، ويستوون أن هذا مننا من ما أصابت من مصيبة هي ما كسبت أيديكم. الله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا هذه الجسارة على الذنوب هي من آثار العلمانية، فأنتم تشهدونها ترون كثير من الناس يقعون في الطوام الكبار وهم لا يشعرون أنهم فعلوا شيئا، فهي أرق في أعينهم من الشعر. وقد قال ابن جوزي رحمه الله أشد الناس بلاء الذين حجبهم الله عنه جل جلاله وشغلهم بمعصيته، وأشدهم بلاء الذين حجبهم عن الشعور بذلك، فهم محجوبون عن الله ولا يشعرون بأنهم محجوبون عنه، يضحكون ويأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام، وهم يقذرهم الديان جل جلاله وقد حجبهم عنه وطردهم عن بابه. فهؤلاء مصيبتهم أكبر من كل المصائب، أولا هم محجوبون ثم بعد ذلك لا يشعرون، لو أنهم حجبوا ثم شعروا بذلك فندموا لكان ذلك يمكن أن يكون سببا للتوبة، لكن لم يشعروا به أصلا ولم يشعروا أن لديهم أي نقص، لا يشعرون بأي نقص ولا أي قصور لديهم. والناس في سبيل الجراءة على المعصية 4 أقسام، القسم الأول فالحاجز بينهم وبين المعصية كالجبل لا يستطيعون اختراقه، فلا يرون للمعصية حركة ولا لونا ولا يشمون لها رائحة ولا يسمعون لها صوتا، هؤلاء حجبهم الله حال بينهم وبين المعصية فشغلهم بالطاعة. ولله تعالى عباد يختارهم من خلقه فيستعملهم في طاعته، أصلا خلقوا لإكرامهم بطاعة الله، وفقوا وهدوا لما يرضي الله، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، نواصيهم ذللت للطيب من القول ولصراط الحميد، فلا يعرفون معصية ولا يستطيعونها ولا يستحلونها ولا يتعلقون بها ولا يجالسون أهلها ولا يحبونها بأي نوع من أنواع المحبة، فهؤلاء محفوظون. والقسم الثاني الحاجز بينهم وبين المعصية كالزجاج، يرون حركتها وألوانها ولكن لا يشمون رائحتها ولا يسمعون أصواتها ولا يستطيعون الوصول إليها، وهؤلاء محفوظون أيضا من المعصية ولكن حفظهم منها أقل من سهو السابقين، فربما أخذت شيئا من وقتهم ينظرون إلى ألوانها وحركاتها فتأخذ شيئا من أوقاتهم بمجرد النظر، ولكنهم لا يستطيعون الوصول إليها. والقسم الثالث الحاجز بينهم وبين المعصية كالماء، يستطيعون اختراقه في بعض الأحيان لكن بصعوبة، وهو لا يحجز الألوان ولا الحركات ولا الروائح ولكنه يحجز الأصوات. والقسم الرابع الحاجز بينهم وبين المعصية كالهواء، فهم مع المعصية في لحاف واحد لا يحسون باختراق حاجز بينهم وبين المعصية، فالهواء حاجز وهو جسم ولذلك يحل بيعه، كما قال خليل رحمه الله يقول جاءت بيع عمود على بناء من سفة رضاعة ومن كسره ونقضه زائع وهواء فهواء من سفة البناء، فيجوز بيعه لما كان جائز البيع دل ذلك على أنه جسم، لكن هذا الجسم يخترق بسهولة، يخترقه الإنسان بسهولة. فهؤلاء هم مع المعصية في لحاظ واحد، لا يفصلون أنفسهم عن المعصية، لا تبقى معصية من المعاصي إلا ولهم فيها مشاركة. فلا، عيونهم مشغولة بالمعاصي، وآذانهم مشغولة بالمعاصي، وأفواههم وأيديهم وأرجلهم، كل جوارحهم مشاركة في المعصية، نسأل الله كرامة والعافية. لو أرادوا التوسل إلى الله بجارحة من جوارحهم لم تعصه وتمحض طاعته لما وجدوا، لأن كل جوارحهم قد استغلت وتعفنت بفعل المعاصي. والأقسام الأربعة موجودة في كل عصر من العصور، ولكن الله تعالى يستر المؤمنين بستره الجميل، وهذا الستر نحن بحاجة إليه. فلو كتف الله الستر لحظة لما استطاع أحد منا أن ينظر إلى أحد ولا أن يجالسه لمثل معصيته، ولكن الله سترنا بهذا الستر، نسأله ولا يرضى عما ستره. القسم الخامس من هذه الأمور هو الجهر بالذنب، أي إعلان الذنب. في المجاهرة ضد العافية، فالمعافون هم الذين لا يجاهرون بجنبها، وقعوا فيها ساءت ثم سترواها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرت فحسنته وساءت فسيئته فذلك المؤمن. لكن الذين يسرون بمعاصيهم فيجهرون بها ويظهرونها امام الناس ولا يستحون منها، هؤلاء غير معافون، نسال الله سلامه والعافيه. لن يعافيهم الله سبحانه وتعالى من المعصيه حين اعلنوها وجاهروا بها، لان الاعلان بالمعصيه دعوه اليها. فكل ذنب لم تره من قبل عند رؤيتك الأولى له يقشعر له جسدك وتستنكره غاية الاستنكار. مثلا القتل من الذنوب العظيمة، حتى إذا رأيت إنسانا مولوما مذبوحا فلست تستنكر هذه الزعلة ويقشعر لها جسدك، لأنك لا تتعود عليها. لكن إذا سمعت غيبة أو سمعت كذبا لا يقشعر لها جسدك، لماذا؟ لأن هذا ذنب مألوف لديك، تعودت عليه على سماعه الصباح والمساء. فكل ذنب تعود الإنسان عليه يزول من ذهنه ما كان حاصلا فيه من كراهته والاقشعرار منه. وكثرة المساءات تثير الإحساس، ولهذا فإن هذه الذنوب لها هيبة قبل الوقوع فيها، فمن وقع فيها كأنما نجر من الجدار الذي بينه وبينها صفا فاقترب إلى المعصية. والواقع أن الطاعات هي بمثابة اللحاء للجذع الذي هو أصل الإيمان، فكلما انتزع شيء من اللحاء كلما يبس شيء من الجوع. فكذلك هذه المعاصي إذا وقع الإنسان في شيء منها فقد نقص إيمانه بذلك. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يلتهب النهبة ترفع إليه الرؤوس فيها وهو مؤمن. فإيمان الإنسان يقضع ويتشقق بسبب الوقوع في هذه المعاصي، نسأل الله السلامة منها. فإذن تذكر الإنسان لهذه المعاصي مؤذن له بالتوبة، ثم بعد ذلك تذكره للنعم مؤذن له بالشكر. فلهذا قال: لمن أراد أن يتذكر، أي أن يتذكر أيام الله في الخالين ويتذكر ما فرطه وفيه في جنب الله، أو أراد، أي ما حصلت لديه الإرادة للشكر، أي لشكر نعمة الله سبحانه وتعالى بما أنعم بها عليه من النعم التي لا يستطيع إحصاءها. وهذا مقتضٍ، لأن النهار هو للعمل البدني والليل هو للعمل القلبي. النهار يجاهر فيه الإنسان نشاطه وأعماله، والليل يفكر فيه ويحاسب فيه نفسه ويخطط فيه لأعماله، ويفكر فيه للمستقبل أيضا ماذا سيعمل غدا إن عاش. والتفكير يحتاج إلى وقت يكون الإنسان فيه خاليا غير مشغول البدن. وقت الشغل البدني يصعب على الإنسان إنضاج الذكر وإخراجها بقالب معقول. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه عند كثير من المفسرين نعمة أخرى امتن الله بها على عباده، فبعد أن أثنى على نفسه بنعمة خلق الأبراج والشمس والقمر ونعمة خلق الليل والنهار، أثنى على نفسه بخلقه لهؤلاء العباد الصالحين. فهذه نعمة يحتاج إليها الناس، لأن هؤلاء العباد الصالحين هم سبب للهداية وسبب لاستجابة الدعاء، وينتفع الناس بمشاهدتهم ورؤيتهم، فهم نعمة على الناس أيضا. فالنعمة فيهم متعدية غير قاصرة. وقال بعض أهل التفسير هذا استئناف، وهو بيان لخصوص هذا المنهج في التعامل مع خلق السماوات والأرض وما فيهما فقد خلق كل ذلك لمصلحة بني آدم كما قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأولى الناس باستغلاله هم المتصفون بهذه الصفات المذكورة فهم الذين اصطفاهم الله من عباده فأثنى عليهم بقوله وعباد الرحمن. فالعباد جمع عبد والعبد تجمع على كثير من الجموع وقد نظمها ابن مالك والسيوطي فنظم 20 جمعا بعبد. عبادا عبيدا جمع عبد ويعبدنا عابد معبودا ومعبدة عبود كذاك العبيد إلى آخر لون الذي يتابع 20 جمعا بلغة عبد. والعبد في اللغة تطلق على 4 أمور فتطلق على عبد الخلق فكل مخلوق فهو معبد أي خاضع لمن خلقه لأنه الذي يصوره كيف يشاء. الله تعالى يقول في أي صورة ما شاء ركبت. ففي الرحم يصور الله الإنسان على ما شاء ولا دخل للإنسان في ذلك فلا يشاور هل يحب أن يكون طويلا أو يحب أن يكون قصيرا هل يحب أن يكون أبيض أو أسود هل يحب أن يكون جميلا أو جميلا هذه أمور لا يشاورنا الله عليها. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم فما كنت متخذ المضلين عضدا هي بحكمة الله وتدبيره. فهذا القسم الأول هو عبودية الخلق والخلائق جميعا عباد لله من هذا الوجه. مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم كلهم عباد لله من جهة الخلق لأنهم مخلوقون له جميعا. والقسم الثاني الإطلاق الثاني للعبد هو عبد النعمة أي الذي أنعم الله عليه. وهذه النعمة المقصود بها في هذا المقام الرزق وإلا فالنعمة أخص من الرزق لأن الرزق هو ما به الانتفاع عاجلا وآجلا سواء كان موافقا للشرع أو مخالفا له. أما النعمة فتختص بما يوافق الشرع في الاصطلاح لكن الإطلاق هنا يصير الجميع. فعبد النعمة معناه العبد الذي أنعم عليه ربه بأية نعمة سواء كانت من الرزق الحلال أو من الرزق الحرام فخلقه وتطويره ومعاشه وحياته وهدايته كل ذلك من هذه النعم. والإنسان بجميع حذافيره عبد لله من جهة النعمة لأن الله أنعم على الخلائق جميعا مؤمنهم وكافرهم وفاجرهم بنعمة الخلق وبنعمة الرزق والإحياء والإماتة وما ينزل من الرزق من السماء وما يثبت لهم في الأرض من أنواع الأرزاق كل ذلك نعمة شاملة للخلائق تشمل كافرهم ومؤمنهم وبرهم وفاجرهم. القسم الثالث من أقسام العباد عبد المحبة وهو من يتعلق قلبه بالشيء فيحبه حبا شديدا فهو عبد له فمحب الله حبا شديدا عبد لله من جهة المحبة. ولذلك يقول الشيء يا عمرو فئري عند زهرائي يعلمه السامع والرائي لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي لا تدعني إلا بيا عبدها هذا عبودية المحبة. والله تعالى يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا الإيمان يقتضي منا تمام المحبة لله سبحانه وتعالى. وهذه المحبة ليست بمجرد عمل الجوارح وعمل العقل بل لا بد فيها من عمل العاطفة والمحبة الباطنية. كثير من إخواننا ومن طلبة العلم ومن الدعاة ومن العلماء يظنون أن محبة الله هي مجرد الامتثال لأوامره والاجتناب لنواهيه هذا غير صحيح. بل محبة الله فيها جانب عاطفي قلبي لا يذوقه إلا الذين تربوا على ذلك وهم أهل التزكية الذين زكوا أنفسهم وطهروها. فمن كان من أهل التزكية هو الذي يذوق طعم المحبة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن أصحابه ذلك الرجل الذي كان يلقب حمارا وكان يشرب الخمر فيجلد قال لا تفعلوا فإنه يحب الله ورسوله. هذا الرجل الشرير المستكبر الحمي يحب الله ورسوله. هذا دليل على أن المحبة أمر عاطفي قلبي حتى لو حصلت معها معصية. نعم من لوازم المحبة الطاعة كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لكن هذا مرتب عليها بعد حصولها فأمر هو أمر زائد الطاعة وأمر زائد على المحبة فتحصل المحبة أولا ثم بعد ذلك تكون الطاعة.